بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا محمد. عمان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
الله يحفظك.
إياك
شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لقراءة القرآن في العشر الأول من ذي الحجة، يعني لا
إيه،
أنا كنت مقرر يعني أختم القرآن في العشر.
إيه،
لكن شدة المرض ربك ما أراد. يعني
أنت اللي اتصلت أمس في كورونا، ها؟
نعم طال عمرك.
إيه، حياك الله يا محمد.
أخذت اليوم الأول 4 أجزاء، اليوم الثاني تعبت، اليوم الثالث 4 أجزاء، وبعدين خلاص على المغرب تكمل. وش حكم الختمة هذه يعني؟
إن شاء الله يا محمد.
كيف يكون أجرها يعني؟
إن شاء الله.
يعني السؤال الثاني.
أها.
يوم المعرفة.
إي نعم.
أنا كنت معتاد يعني أصوم هذا اليوم على.
أها.
ولكن ربك ما أراد يعني، لأنه كان عملوا لي بخار يعني.
إي نعم.
يعني نقص الأكسجين، والأولاد قالوا ما صوم.
إن شاء الله يا محمد.
وش حكم صومة يعني؟
أبشر أبشر يا محمد، تسمع الجواب.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا علي. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
نعم وأنت بخير.
وأنت بخير وعيدي الفايزين.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
يلا.
السؤال الأول بالنسبة للوالدين، إذا صدر منهم أو شيء أو تجاه يعني الولد أو أي شيء حصل بينهم، حصل الولد إنه في شيء يعني، هل يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا إله إلا الله كذا يعني داخل سرا أو جهرا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة ليوم العيد، هل تسقط صلاة الضحى بصلاة العيد يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بس مرات أسمعك يعني في المسائل الخلافية لما تقول خروجا من الخلاف يعني،
إيه؟
ما معنى ذلك يعني خروجا من الخلاف؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أميرة.
السلام عليكم. شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. أول سؤال، البارحة صمت يوم الأثنين، وأنا مؤمن عادتي أصوم الأثنين والخميس، لكن تاريخ 2 ذي الحجة اللي كان يوم الخميس و6 ذي الحجة كان يوم الأثنين، صمتهم وبعدين نويت في قلبي قلت إن شاء الله يعني إذا الله قدرني بصوم كل 2 وخميس اللي جاي.
إيه.
لكن شفت فتاوي في مواقع التواصل الاجتماعي أنه ما كان يصير أصوم البارحة عشان أيام التشريق. بس أبغى أعرف إذا علي كفارة ولا لا.
أنت ما شفت البرنامج البارحة؟
لا.
إيه، البارحة تكلمنا على المسألة هذه، البارحة أو أول البارحة ناسي والله. عموما تكلمنا على هذه المسألة، وأظن انتشر المقطع الفتوى بأن أحد المتصلين قال بأن هناك من يصوم القضاء في أيام التشريق، ونبهت على هذا. عموما إن شاء الله سأعيد الجواب.
أنا صمتها بنية يوم الأثنين.
إيه إن شاء الله بعيد الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في لزقات طبية تنحط على أماكن حب الشباب.
إيه.
أنا استعملها، مثلا استعملها أتوضى الظهر بعدين أحطها، هي اللزقات تكون وايد صغيرة لكنها تمنع دخول الماء.
نعم.
إذا أبغي أصلي العصر مثلا أرجع أتوضى فوقها وأصلي، هل صلاتي مقبولة ولا لازم يعني أشل هاي
تمسحين الوزارة. عليها؟
هي أنا أتوضع عليها عادي.
أي لكن
لكن الماي ما يدخل يعني مكان الحبة.
وطيب وشيلتها سهلة ولا صعبة؟
سهلة.
يعني عادي.
يعني هي علاجية فلازم تتم يعني فترة طويلة عشان يطلع مفعولها.
كم يعني مدة البقاء؟
يعني أنا ممكن إذا حطيتها عقب صلاة الظهر أشيلها عقب صلاة المغرب.
طيب.
أو إذا حطيتها مثلاً في الليل قبل ما أرقد. بعد أنش أصلي الفجر وبعدين الصبح أشلها يعني أخليها أصلي فيها.
طيب طيب.
ما عليك أمر شيخ ادعي لي.
الله يحفظك يبارك فيك يوفقك لكل خير.
جزاك الله خير.
مرحبا.
مع السلامة.
فضل مراشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال. في ناس يطرشون الواتساب فيديوهات مثلاً الفيديو وفيها آية قرآنية. الآية ما لها علاقة في الفيديو نفسه. شو الحكم؟
يعني الآية غير المقطع.
آية وفيها فيديو يعني هو فيديو عبارة عن فيديو والفيديو يعني الآية ما لها علاقة بالفيديو نفسه. مثلاً يطرشون آيات كيف توحيد الله مثلاً في سورة الشورى. أنه يوحد الله وأن الله خالق كل شيء يعني هو خلق السماوات والأرض والفيديو أفكار من خلق الإنسان يعني
أفكار من خل من من يعني
يعني الإنسان هو ابتكر هذا الشيء يعني سهولة الزراعة كيف الأقماع يعني بس الآية ما يخصها في
إيه وضحت الآن مراشد أبشري.
السؤال الثاني حفظ القرآن هل يكون مع الأحكام واجب ولا يكون بدون الأحكام كيف المدود يعني حين أحفظ القرآن ولكن يعني الواجب أنه يكون مع المدود
إن شاء الله. أبشر يا أم راشد
جزاك الله خير.
مرحبا أهلا وسهلا. إقبال من العراق.
نعم
تفضلي. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بس سؤال واحد إذا ممكن
تفضلي.
النذر أنا ناذرة ذبيحة ممكن أحولها إلى قيمتها أوزعها فلوس
إن شاء الله. أقبال
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضلي يا رفيعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أريد أن أقول فقط أمي هي كبيرة في السن هي لا تستطيع القراءة ولا الكتابة أيضا. أنا وضعت لها في هاتفها صوت طريقة قراءة التحيات لله والصلوات والطيبات عند كل صلاة تصليها أمي. فأنا أريد فقط أن أعرف ما هو أجر هذا الفعل من يساعد الأم في كل في الكلام الذي يقال في كل صلاة تصليها. هذا فقط
إن شاء الله يا رفيعة تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله مشكور.
مرحبا. آمنة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
يعطيك ألف عافية.
أهلا وسهلا.
إيه عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول لما بنسافر على كندا يعني رحلة طويلة بنقعد في الطيارة فبواجه صعوبة في كيف بدي أصلي يعني فكيف المخرج يعني؟
كم ساعة إلى كندا؟
14 ساعة 15 ساعة.
والرحلة في الليل ولا في النهار؟
يعني بنلحق الليل وبنلحق النهار يعني
قصدي بدايتها لأنها معروف أنه سيمر الليل والنهار على الإنسان لكن بدايتها في الغالب تسافرون في النهار ولا في الليل؟
يعني هي بتطلع في النهار في الليل أحيانا وأحيانا في النهار بس يعني 15 ساعة أو 16 ساعة
إن شاء الله. أبشر يا أم.
فبتمر علينا كتير صلوات وأنا في الطيارة ما بعرف مثلا أعمل تكبيرة الإحرام لأنه بكون الكرسي كتير ضيق.
إن شاء الله أبشر.
في عندي سؤال تاني يا شيخ. بدي أعمل صدقة جارية عني وعن أبويا وأمي رحمة الله عليهم وعن أولادي وبناتي وكل أهلي يعني بس بدي أتشارك أنا وكمان صديقة لإلي هي كمان تعمل عن أهلها يعني فهل بنفع يعني أنه إحنا التنتين مع بعض؟
ليش مع صديقة؟ يعني المبلغ اللي عندك ما يكفي؟
لا أنا يعني لأنه هو مبلغ كبير شوي بدنا نعمل بئر ماء أو شيء زي هيك يعني فقالت لي هي بشارك يعني
إن شاء الله أبشر
بس النية تكون مشتركة
إن شاء الله أبشري.
وفي عندي سؤال ثالث يا شيخ يعني كتير بحيرني أنه في حدا من أهلي من إخوتي عليهم ديون ولكن عندهم مرتب يعني هم عايشين كويس هل بينفعني أنا أعطيهم مثلا من الزكاة؟
إن شاء الله يا آمنة.
الله يسلمك يا شيخ.
مرحبا
مرحبا.
الله يعافيك. وعليكم السلام. تفضل
مع عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يبارك في عمرك يا شيخ.
وياكم
يا شيخ. أنا من اليمن بالسعودية، بعدين لما ولدت قالوا يطلعوا للبنت شهادة الميلاد بس بعد ما نختم العقد.
إيش يا أم عبد الرحمن، الصوت مش واضح عندي، أرفع الصوت شوي لو سمحتي.
عندي العقد حق الزواج.
عند عقد الزواج؟
أيوة، لما رحنا نطلع شهادات ميلاد للبنت قالوا يبغونا نختمه في اليمن.
تختمونها؟
أيوة باليمن.
آه.
وبعدين رحنا ما قدرنا نريح لليمن نختمه، حطونا في البيت ورحنا للسفارة. قلنا إنه طلعنا عقد جديد.
عقد الزواج ها؟
أيوة طلعنا عقد جديد. هل علينا إثم نحن؟
يعني قصدك عقد فقد، عفوا بدل فاقد، ولا عقد كأنك تزوجت من جديد؟
لا بدل فاقد، بس بدل هو ما ضعش عليه، هو ما ضعش عليه.
سهلة 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 إن شاء الله. أبشري أبشري. ها عندك سؤال ثاني؟
أيوة يا شيخ، أبينا يكلمنا يعني في نصيحة على اللي هو يصلي وبعدين يرفع من الركوع شوية ورجع يقول سمع الله لمن حمده. أنا أقول له ما يجوز هذا وهو ما يسمع مني الكلام.
هذا من زوجك هذا؟
يعني يقول إيش يعني، يقول أقول له هو يا شيخ يقول ضروري يعني مع الإرساء يعني يكون تماما إنك ما توقف لو قد كمل.
لا هو زوجك هذا ها؟
أيوه.
طيب يعني كيف يرفع من الركوع؟
مثلا هو لما يقول سمع الله لمن حمده يعني ما يجيش تماما وقضوا على الواقف يعني كمل، هو يوقف ورجع يقول سمع الله لمن حمده
بعد ما يوقف يعني. إن شاء الله يا عبد الرحمن.
الله يحفظك
ويبارك في عمرك. أهلا وسهلا. تفضل يا حسين. حسين من أندونيسيا. حسين راح. حسين اتفضل يا ام محمد ابو ظبي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
العام انت بخير.
انت بخير اختي.
الله يحفظك ويبارك في عمرك يا رب.
آمين.
الله خير على هذا البرنامج.
امين جزاكم الله
خير. سؤال واحد يا شيخ الله يحفظك.
ايوه.
رجل قام بكل اعمال الحج، حج يعني سنه 2013 حج يعني، وقام بكل اعمال الحج من الوقوف في عرفه وطواف الافاضه وكله، لكن عند طواف الوداع لم يستطع يتحمى شديدة في المقام يعني صح، فما طاف طواف الوداع فما عليه شو عليه؟
ما طاف طواف الوداع.
نعم، هل يجزي طواف الإفاضة ولا كيف؟
إن شاء الله يا محمد. طواف الإفاضة متى طافه؟
يوم أول ما جاء يعني يوم. المهم يعني سوى طواف الإفاضة.
إيه لكن أخر طواف الإفاضة ولا يوم العيد طاف؟
يوم العيد طاف.
واخر طواف الوداع ما استطاع يطوفه.
ما نعم تتحمى شديده.
ان شاء الله ام محمد
حفظك الله.
مرحبا. جزاك الله خير. تفضل يا ابا قاسم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعمه سهاله
الحمد لله.
تفضل
شيخ. انا سالتك منذ ايام عن منحه التقاعد عندنا في الجزائر.
صح تذكرت. نعم
ايه. وأنت نصحتني بالابتعاد عن هذه المنحة.
نعم.
وقلت لي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم.
واليوم سؤالي هو أن هذه المنحة مصب مباشرة في حسابي، في حسابي الخاص.
إيه.
ولا أستطيع أن أردها أرجعها، ولا أستطيع أن أوقفها من المصدر لأن ذلك مخالف للتنظيم المعبول به عندنا.
نعم.
فكيف أتصرف في هذه المنحة؟
إن شاء الله.
أتصدق بها على الفقراء والمساكين المحتاجين
إن شاء الله.
علما الشيخ أن لعلي دين من أحد أقاربي، هل يجوز لي أن أستعمل هذه المنحة أو جزء منها في تسديد هذا الدين؟ لأن راتبي الأصلي تاع المعاش لا يكفيني لسد كل حاجيات، خاصة وإني عندي مرض مزمن وعندي أولاد مريضين كذلك أحتاج إلى عناية ومعالجة طبية. هل يجوز لي أن أستعمل هذا المنحة بتسديد هذا الدين أم لا يجوز لي وإنما أخرجه على الفقراء والمساكين فقط؟
أبشر أبشر يا أبا القاسم.
أرجو منك نصيحة الشيخ.
إن شاء الله تسمع بعد قليل.
بارك الله فيك شيخ. بارك الله فيك.
طيب أكتفي بهذا القدر. المجموعة إذا يسر الله وجد وقت بإذن الله نفتح الاتصالات من جديد. الأخ محمد بارك الله فيه من عمان. يقول بأنه نوى في 10 ذي الحجة أن يختم القرآن، لكن ابتلي بمرض كورونا. يقول يعني قرأت في 4 أجزاء في اليوم الأول، ويعني مثل ما ذكر في السؤال يقول هل علي شيء؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإنسان إذا نوى الخير أجر على هذه النية، ولذلك الله عز وجل يثيب على النية الصالحة ولو لم يبلغ الإنسان العمل. فأنت نويت نية صالحة طيبة بأنك تختم القرآن في 10 ذي الحجة وما وفقت لوجود مانع، وليس كسلا ولا تهاونا وإنما لوجود مانع، فأبشر بخير، أبشر بخير. ولذلك الله عز وجل قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قل النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قل عليه الصلاة والسلام إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأبشر بخير، فضل الله واسع وكرمه عظيم، ولذلك اسأل الله أن يكتب لك أجر ختم القرآن في هذه الأيام لأنه منعك منه مانع. محمد أيضا يقول أنا معتاد على صيام يوم عرفة، وهذه السنة ما استطعت، لأن عملوا لي بخار وأولادي منعوني، ما الحكم؟ أبشر أيضا بخير، فأنت نلت أجر صيام يوم عرفة بإذن الله، وهذا فضل الله العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرت لك قبل قليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فما دمت أنك معتاد على صيام يوم عرفة في هذه السنة لديك الرغبة في الصيام، لكن حال بينك وبين الصيام هذا المرض عافاك الله منه وأخذت أدوية والأولاد منعوك لأن هذا يسبب لك ضرر، أبشر بخير، فالنية بلغت والأجر مكتوب بإذن الله سبحانه وتعالى. علي من عمان بارك الله فيه يقول إذا يعني كان بين الولد وبين والديه يعني شيء من الإشكالات وشيء من المشاكل ويشعر بأنه مظلوم وكذا، هل يتحسب على والديه؟ يقول حسبي الله ونعم الوكيل بينه وبين نفسه وما يصدر يعني صوت. وهل أم ماذا؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتعامل مع الوالدين يختلف عن التعامل مع الآخرين، فالواجب على الإنسان إذا حصل بينه وبين والديه شيء من هذه الإشكالات حتى لو ظلم، الواجب عليه أن يقول رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، ولا يجوز له أن يدعو عليهما أو أن يتحسب عليهما أمامهما أو في نفسه. مثلا انظر إلى إبراهيم عليه السلام، إبراهيم تعامل معه والده معاملة قاسية، معاملة يعني مشحونة بالعداء. ولذلك ماذا قال إبراهيم لما تلطف مع والدي؟ قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ثم قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ها، وماذا قال والد إبراهيم؟ قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. والد مشرك كافر عدو، ها عدو، ويهدد إبراهيم بالرجم بالحجارة، ومع ذلك إبراهيم ماذا يقول له؟ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فعوضه الله خير، عوضه الله خير، عوضه بالولد. ونافلة أيضا جاءه إسحاق ويعقوب، نافلة يعني عوضه الله عز وجل. لماذا؟ لأن لصدق إبراهيم. ولذلك أخوي الفاضل علي ما يجوز للإنسان يتعامل مع والديه مثل ما يتعامل مع الشخص البعيد، حتى لو كان الوالد أو الوالدة صدر منهما خطأ وغلط، قل رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم تجاوز عني وعنهما. ولا بد للولد أن يستثمر هذا في أن يزكي نفسه ويعلم بأن هذه قد تكون عقوبة بسبب ذنب اقترفه أو تقصير في حقهما عمله. ولذلك مهم جدا أن يكون هذا التعامل. الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك مما يؤذي الوالدين أن يسمع كلمة فيها أذية من الولد، بل إن العلماء ذكروا بأن التعبيس تعبيس الوجه في وجه الوالدين من العقوق. ولذلك إذا كان عندك مشكلة معهما ناقشهما بهدوء، قدم الدعاء لهما، تلطف معهما، وشيء من هذا القبيل. علي يقول بالنسبة ليوم العيد هل تسقط صلاة الضحى بصلاة العيد؟ ذكر هذا العلماء يا علي بارك الله فيك وقالوا بأن صلاة العيد تكفي عن صلاة الضحى، تكفي عن صلاة الضحى. ولو صلى الإنسان الضحى سواء في يعني عندما يرجع إلى بيته ما دام في الوقت لا حرج عليه في ذلك، ولو اكتفى بصلاة العيد كفى. علي يسأل يقول هناك مسائل خلافية أسمعك تقول دائما الخروج من الخلاف، ما معنى ذلك؟ علي بارك الله فيك، عندنا المسائل على نوعين، عندنا مسائل تتعلق بالاعتقاد والخلاف فيها يكون بين الحق والباطل، بين الحق والباطل، هذه المسائل في الاعتقاد يعني فيما يتعلق بحق الرب جل وعلا من أركان الإيمان ومن يعني الأمور الأخرى هي العقيدة. في مسائل هي من المسائل الخلافية التي في الفروع والعمليات، العمليات الفروع مثلا في أحكام العبادات والمعاملات وبقية مثلا فقه الأسرة وشيء، هذه المسائل على نوعين. نوع في الخلاف فيها يسمى خلاف تضاد، بمعنى مخالفة الدليل الذي هو نص ظاهر ولا يحتمل غير ذلك، أو مخالفة الإجماع حتى في المسائل الفروعية، هذا حق وباطل، حق وباطل. مثال: حرم الله الخمر، فلو جاء شخص وقال الخمر حلال قلنا هذا صادم النص حتى لو كان متأول، نقول حق وباطل، حق وباطل. حرم الله الزنا، يأتي شخص يقول لا ما في شيء الزنا، نقول هذا خالف النص، صادم النص، هذا حق وباطل. مثل مسائل عقدية، عندنا مسائل لا خلافية، وسبب الخلاف إما الاعتقاد أن الدليل منسوخ، أو اعتقاد أن الدليل ناسخ، أو اعتقاد أن الحديث ضعيف، أو اعتقاد أن الحديث صحيح، أو الخلاف في دلالة اللفظة، لأن لغة العرب تحتمل مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فريق من أهل العلم يقولون القرء هو الحيض، فريق من أهل العلم يقولون القرء هو الطهر. عندنا مسائل كثيرة يعني اختلف العلماء بسبب مدلول اللفظة، هذا الخلاف فيه ما يقال حق وباطل، لا يقال خطأ وصواب، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. هناك مسائل هي في الحقيقة الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي، بمعنى أن كل فريق من الفقهاء يورد أدلة يعني متعادلة هذه الأدلة، فهنا الخروج من الخلاف مستحب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ذكر جمع من أهل العلم من أهل التحقيق قالوا من جملة المشتبهات المسائل الخلافية التي فيها الأدلة متعادلة، فالخروج من الخلاف مستحب في مثل هذه الحالة، وهذه قاعدة ذكرها الإمام مالك وذكرها جمع من العلماء على أن الخروج من الخلاف مستحب بمثل هذه الحالة ما دام أن الأدلة متعادلة، أو مثلا الفتوى هنا تكون أيضا فيها من الأدلة القوية كما هي في المقابل، فيكون الخروج من الخلاف مستحب. يعني أضرب لك مثال حتى يعني تبين الأمر، مثلا معاملة تجارية اختلف فيها العلماء ما بين مبيح وما بين مانع، فالأدلة متكافئة، فخروجك أنت من الخلاف بماذا؟ بترك هذا الأمر، بترك هذا الأمر. لكن أنبه إلى قضية، وهي أن من الناس من يوجد عنده ميول إلى التحريم دائما، إلى التحريم دائما، وهذه إشكالية عند بعض الناس. فبعض الناس الآن يعني يريد يقول لك يا أخي قل لي حرام حتى إني أتخلص، غير صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. كيف استفتي قلبك؟ لا كما يفهم بعض الناس والله اجعل الدين راجع لقلبك، هذا غلط. لا، استفتي قلبك في المسائل المشتبهة اللي فيها قولان الآن، قول يقول بالإباحة وقول يقول بماذا؟ بالمنع. بعض الناس الآن لديه ثقافة ثقافة التحريم، بمعنى يريد يقول لك، ولذلك الآن لما يستفتي قلبه يقول لك لا والله، قلبي يقول لا ابتعد، مع أن الدليل مع المبيح، وهذا غلط. أصبح هوى نفس وليس إيش استفتاء قلب. في المقابل أيضا بعض الناس يبغى كل شيء مباح، فمسألة فيها قولان، قول يقول بالتحريم ومع الأدلة القوية، وقول يقول في الإباحة ومع الأدلة التي دون ذلك، فيقول أنا مع هذا. لماذا؟ يقول استفتيت قلبي. هو ما استفتى قلبه، هذا ميل نفس وهوى، هوى نفس وميل. وفي المقابل أيضا بعض الناس تجد القول، قول الإباحة قوي، الأدلة على الإباحة قوي، والقول بالتحريم ضعيف، فيقول لا أنا أروح مع التحريم. هذا غلط، ولذلك بعض الناس يفهم بعض الأدلة خطأ، يقول لك والله ما دام أن يعني أبغى أفتك. طيب إذا كان القائل بالتحريم ما عنده دليل، أو قوله أو قوله ضعيف مثلا، عنده قول ضعيف والقوية في الأدلة القائلين بالإباحة قوية، إذن هنا يتميز الإنسان الذي فعلا يريد الحق ويريد الخروج من الخلاف. ميرة من الشارقة تقول البارحة صمت الاثنين، وأنا تقول ليس من عادة الصيام، لكن صمت يوم 9 ذي الحجة، 2 ذي الحجة وكذا، وبعدين نويت في قلبي أني أصوم، فيعني نبهوني على أن الصيام ما يصلح يوم الاثنين اللي هو أمس. ميرة بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ونهى عن صيام أيام التشريق، وأيام التشريق هي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وآخرها يوم أمس اللي هو يوم الاثنين. ولذلك يحرم على الإنسان أن يصوم هذه الأيام الثلاثة، إلا الحاج اللي ما عنده هدي، ما عنده دم يذبحه، المتمتع والقارن، وما عنده قدرة على ثمن الهدي، يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة. قال العلماء يرخص له أن يصوم ماذا؟ الأيام هذه، لقول عائشة لم يرخص صيامهن صلى الله عليه وسلم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. ولذلك أختي الفاضلة، ما دمت أنك ما علمت عن الحكم الشرعي ما عليك شيء، وأنا بالأمس مثل ما ذكرت لك ذكرت الجواب، وأيضا وجهت كل من صام أن يفطر، سواء كان صوم قضاء أو صوم تطوع، صوم قضاء أو صوم تطوع. فمستقبلا بارك الله فيك تنتبهين، تعلمين اللي حولك في البيت بأن الصيام أيام التشريق حرام ولا يجوز، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأنت طبعا لما تقول أنا في نيتي والله ناوية في قلبي أني أصوم الاثنين والخميس مستقبلا، هذا ليس بنذر، هذا مجرد حديث نفس وتؤجرين. وطيب أنك إذا صمتي واضبتي على صيام الاثنين والخميس. ميرة تقول له هناك لزقات طبية على أماكن حب الشباب، تقول أضعها أحيانا وتوضأ يعني الظهر، لكن هي تمنع دخول الماء، يعني ماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ أختي ميرة الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للواسق الطبية هذه لا أحكام. أولا إذا كان اللاصق الطبي هذا يتخلله الماء يجوز الوضوء عليه، فيوجد من اللواسق الطبية ما فيه بعض الخزوق والخروق التي يصل الماء إلى البشرة، ما في بأس يتوضأ فيه الإنسان، وهذا قليل بالمناسبة لأن الماء يفسد اللاصق الطبي. لكن أنا أذكره من باب أن الفائدة، وأيضا من الناس من يسأل يقول يوجد لواسق طبية يتسلل إليها الماء، وطبعا هذا مفسد للاصق وغير نافع إلا إذا كان في حالات مثلا يتناسب معه. الأمر الثاني بالنسبة لحالة الإنسان المحتاج إلى اللاصق الطبي، إذا كان والله ضرورة تختلف عن كونه مثلا غير ضرورة، إنما مجرد حاجة أو دون ذلك. فإذا كان ضرورة بحيث أنه لا يستطيع نزعه، وإذا نزعه بطل التداوي وفسد العلاج، يعني لأنه يعطون فترة زمنية مثلا معينة، أو يتأثر الجرح مثلا أو المكان، فالمسألة سهلة ولله الحمد، فيمسح على ظاهر اللاصق، يعني مثلا لاصق في الوجه جرح أو في اليد مثلا لاصق الطبي وليس الجبيرة، يمسح على ظاهره. هل يتوضأ عن هذا الشيء الذي غطي؟ هذا مسألة خلافية بين العلماء، والاحتياط مثل ما ذكرنا لأخونا علي قبل قليل الخروج من الخلاف، إنه يتيمم بعد الوضوء، يتيمم عن هذا المغطى بعد الوضوء، وهذه عباده التي تجمع بين الماء وبين التيمم. اما اذا كان لا، هي مجرد امر حاجي، او يعني ممكن ان الانسان يعني يستغني عنه، لا ما يجوز، بارك الله فيك. بالنسبة للاصق الطبي اللي ذكرتي أنت أو اللي يوضع على حب الشباب، أعتقد بأن تستطيعين من بعد المغرب، يعني مثلا تتوضئين زين وتنشفين أعضائك وتضعين اللاصق الطبي وتصلين العشاء بوضوء المغرب، تصلين العشاء بوضوء المغرب، فيكون عندك يعني زمن كافي بإذن الله لاستفادتك من هذا اللاصق الطبي. وبهذا حقيقة يعني تجمعين بين الحسنيين وبين الفضيلتين، الفضيلة الشرعية والفضيلة الصحية الطبية. أم راشد من عجمان تقول يعني هناك من يرسل لنا فيديوهات فيها آيات قرآنية مثلا تتحدث عن جانب، ولكن فيها صور لشيء من فعل الإنسان، تقول يعني ما حكم تداول هذه الأشياء؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، يعني أنا اللي فهمته بأن مثلا آيات تتكلم عن توحيد الله مثلا حسب ما ذكرتي، ولكن يأتوا لك بصور مثلا إنسان يزرع أو إنسان مثلا ابتكر أشياء للزراعة، فكأنك ترين بأنه لا مناسبة بين هذا وهذا. هذا يعني يرجع إلى يعني رؤية الفيديو بالنسبة لي أنا، لكن أحيانا قد لا يمنع، هو يشير إلى آية من آيات الله، إلى توحيد الله عز وجل، إلى عظمته سبحانه وتعالى الذي هدى الإنسان خلقه ثم هداه إلى ما فيه مصالحه الدنيوية، ومن جملة ذلك أن الله عز وجل أعطاه السمع والبصر وأعطاه الفؤاد والعقل، فيبتكر هذه الأشياء، ولذلك مردها إلى الله عز وجل، مردها إلى الله عز وجل. ولذلك الإنسان كل تقدم علمي وتقني وزراعي وصناعي وفضائي لابد للإنسان أن يرد ذلك إلى الله عز وجل، لأن لولا الله ما فعل الإنسان هذه الأشياء. الله عز وجل هو الذي منح الإنسان العقل. ماذا قال أهل العلم لقارون المتجبر؟ قارون ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فالمقصود بأن كل شيء في هذا الوجود مرده وفضله إلى الله، قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها. هؤلاء الذين يكابرون، هؤلاء يعني يكابرون طبعا، مثل ما قال فرعون قال أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من إله غيري، مكابرة بدليل أنه في آخر لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. والمقصود أختي الفاضلة يعني أحيانا قد يكون هناك ربط، قد يكون سياق الآية عام على توحيد الله والإيمان به، لكن المشهد قد يكون له ربط مثلا من وضعه، وقد يكون مخطئ من وضعه، قد لا يكون هناك ربط مثلا. فالمقصود بأن الإنسان أولا ليس واجبا عليه أن يرسل كل فيديو أو رسالة تأتيه. الأمر الثاني من العقل والحكمة أن الإنسان ينظر في هذا الشيء وتأمله وشوف المآلات، هل فعلا في فائدة آنية حالية أو مآلية مثلا؟ إذا كان في فائدة طيب يشارك، خاصة إذا وثق من الرسالة وثق من الفيديو وثق من ذلك. أما إذا كان لا والله ما في فائدة، فالأفضل الإنسان أنه يبتعد عن النشر. أم راشد تسأل عن حفظ القرآن، تقول هل يلزم مع الأحكام؟ أختي الفاضلة يعني قراءة القرآن أمرنا الله عز وجل بترتيل القرآن، قال ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل حتى يكون فعلا القارئ قد رتل القرآن ترتيلا صحيحا يكون بمعرفة أحكام التجويد. ففرق بين من يقرأ القرآن قراءة مجودة يعني يعتني فيها بمخارج الحروف، يعتني فيها بأحكام التجويد، وبين من يقرأ القرآن بعيدا عن أحكام التجويد، بعيدا عن أحكام التجويد. ولذلك الإنسان حتى هو في نفسه يشعر بلذة لما يقرأ بأحكام التجويد، طبعا خلاف بين الفقهاء هل يجب أم لا، يعني علماء القراءات يقولون يجب والفقهاء يقول لا لا يجب، لكن حقيقة التوسط أن نقول إذا كان عدم القراءة بأحكام التجويد يقود إلى لحن جلي أو خفي فيجب عليه في مثل هذه الحالة أن يتعلم أحكام التجويد، أما إذا كان لا يقود إلى لحن جلي ولا إلى لحن خفي فإنه يكون من المستحبات. إقبال من العراق تقول يعني نذرت ذبيحة، تقول هل يمكن أحولها إلى يعني فلوس وإلى قيمة؟ أختي إقبال بارك الله فيك، الجواب لك وللجميع، جميع من يشاهدني، بالنسبة للنذر ابتعدوا عنه، ابتعدوا عن النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. والنذر يعني حينما ينذر الإنسان هو يشارط ربه جل وعلا، يا ربي إن شفيت مريضي سأذبح لك، يا ربي إن رديت غائبي سأصوم لك، ففيها مشارطة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى. جمهور الفقهاء يقولون يكره النذر، بعض العلماء يقول يحرم النذر ويجب الوفاء به. لماذا؟ لأن عبادة أصلا ما وجبت على الإنسان بأصل الشرع، وإنما الإنسان هو الذي ألزم نفسه بها وأوجب نفسه وأوجب على نفسه هذا النذر. فيا أختي الله يرضى عليك، إخواني ابتعدوا عن النذر، وأغلب سبحان الله الذين ينذرون أغلبهم وليس كلهم يتكاسلون، يتكاسلون. يا أنا سؤال، تقول يا رب، امرأة تقول يا رب بنتها أصيبت بكورونا، يعني قالت يا رب إن طلعت النتيجة سلبية أصوم الاثنين والخميس ما حييت، هي تقول لربها، فالله عز وجل شفى ابنتها وطلعت النتيجة سلبية، ها بدأت إيش تتماحك، تقول ها والله أنا حر ومدري كيف وكذا. أنت الله عز وجل ما أمرك بأنك تلزمين نفسك بصيام الاثنين والخميس مثلا، وما أمرك أنك تلزمين نفسك بصيام شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة، أنت اللي ألزمت نفسك. الآن الإنسان لو أنه يعني وعد شخصا، يعني هذه المرأة لو قالت والله إن شفى الله مريضي بعطيك 1000 درهم نذرا لله أعطيك 1000 درهم، تقدر ما تعطيها؟ ما تقدر. ليش؟ سمعتها، يقول ها أم فلان طلعت كذابة، أم فلان طلعت مو بصادقة، أم فلان طلعت كلام هكذا، ما تقدر. لو تقترضها وتعطيه إياه علشان سمعتها، كيف السمعة أمام الله عز وجل؟ كيف موقف الإنسان بين يدي الله؟ ينقض العهد والميثاق الذي بينه وبين الله عز وجل. أنت اللي قلت يا رب وبعدين تتخلى. للأسف أغلب الناس الآن، وبعضهم الله سبحانه وتعالى يسلط عليه ويبتليه في نفسه وفي عياله وما يدري، لأنك نذرت مع الله، عاهدت الله عهدا مقطوعا على أنك تفعل وما فعلت. الله عز وجل لما شفى مريضك ورد غائبك وأعطاك نقضت العهد والميثاق، هذا ما يليق. فيا أخواني الله يرضى عليكم ابتعدوا عن النذر، هذا مو بكلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني، نرجع لأختنا إقبال من العراق بارك الله فيها، ما دام أنك نذرت ذبيحة ما يجوز يا أخت الفاضلة تحولينها إلى قيمة، يلزمك ذبيحة تذبحينها أنت أو أحد أولادك أو زوجك أو توكلين أحد، ما تشتري اللحم من السوق، لأن الذبيحة ما هي الذبيحة؟ الذبيحة أن يؤتى بالذبيحة ويراق دمها لله، بسم الله الله أكبر اللهم هذا النذر عن فلان، النذر الفلاني بهذا، وتوزعين اللحمة ولا تأكلين منها شيء، ولا تحتفظين لا بجلد ولا برأس ولا بكرش ولا بكراعين، مرة كلها تتصدقين فيها، إلا إذا اشترطت وقلت لله علي ذبيحة وآكل منها ممكن، لكن ما دام أنك ما اشترطت لا، ولا تحولينها إلى فلوس يا أم إقبال، يا أختي إقبال. رفيعة من العين تسأل تقول يعني ما جزاء اللي يخدم أمه، عندي أم كبيرة في السن ما تقرأ، أحط في هاتفها شيء من الأشياء اللي تعلمها التحيات وشيء. يا رفيعة بارك الله فيك، خدمة الوالدين واجبة والأجر عظيم والثواب كبير، وأهم شيء رضا الله عز وجل، فرضا الله عز وجل في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين، ولذلك القيام على الوالدين وبرهما والإحسان إليهما، وأيضا توفير كل ما يوفر لهما سبل الراحة والتعلم أيضا هذا شيء جميل تشكرين عليه. اهتمي بوالدتك وإن شاء الله بإذن الله تكون يكون هذا البر سبب من أسباب دخولك الجنة وراحة بالك ودفع الأمراض والأسقام والابتلاءات عنك. وهذه رسالة لكل ولد سواء كان ابن أو بنت أن يتقوا الله في والديهم وأن يحسنوا إليهم وأن لا ينشغلوا عنهم. للأسف الشديد يوجد كثير من الأولاد منشغلين عن آبائهم وأمهاتهم بهذه الألعاب وبهذه التقانات وبهذه المشوشات والمشغلات. يتركون آبائهم قد يحتاجونهم في خدمة قد يحتاجونهم في أمر من الأمور. على الأولاد أن يتقوا الله وأن يكونوا سمع الوالدين وبصر الوالدين أينما التفتوا وجدوهم وهم أنتم تعرضون. للأسف الشديد الآن بعض الأولاد لابد أن يطلب الأب أو الأم منه، لا أنتم تقدموا في للوالدين في بطلب، مثلا تحتاجون شيء تامرون بشيء، الكلام الطيب هذا من البر، هذا ليس فضل منكم، هذا واجب عليكم، واجب عليكم أن تقولوا للوالد يوميا أخدمكم بشيء ترغبون بشيء أنا أديت العمل هذا. هذا ليس فضل منكم، هذا أمر واجب ومفروض عليكم من الله سبحانه وتعالى. آمنة بن أبوظبي تقول بأن حينما تسافر إلى كندا يعني مدة الرحلة 14 إلى 15 ساعة تقول أواجه صعوبة في مسألة الصلاة، كيف أصلي؟ آمنة الله يبارك فيك ويحفظك، نحن بالنسبة لكندا في الشرق وهم في الغرب، ولذلك إذا سافرت بارك الله فيك المسألة جدا سهلة وغير معقدة بالصورة اللي ذكرتيها. إذا سافرت في النهار احتمال أنك تصلين كندا قبل صلاة الظهر، يعني بعض الطائرات الآن خاصة اللي تتجه إلى أمريكا وكندا الفجر قبل الفجر يعني تقلع الرحلة أو أثناء الفجر أو بعد الفجر بقليل، تصلي الفجر طبعا في الطائرة أو في المطار. وإذا بدأت أنت الآن تسيرين بموازاة مع الشمس ولذلك قد تصلين قبل الظهر، فالآن وصولك قبل الظهر أفترض الآن مثلا بكرة إيش الأربعاء، سافرت الأربعاء وصلت الأربعاء هناك الظهر، خلاص أنت ما عندك مشكلة تصلين الظهر هناك إذا وصلتي بشكل طبيعي. طيب مر عليك الظهر وأنت في الطائرة تصلين الظهر والعصر جمعا وقصرا، تقولين لا ممكن أني أصل فترة العصر إلى كندا أدرك العصر هناك آخر الصلاة ما عندك مشكلة، وتصلين الظهر والعصر هناك ركعتين ركعتين، تصلين ركعتين الظهر ركعتين في وقت العصر لأنك أصلا مسافر أنت. تقولي لا والله أنا ساكنة هناك صلي هناك أربع ركعات الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب والعشاء نفس العملية. فأنت إما أن تصلي جمعا وقصرا في الطائرة وإما أن تصلي إذا وصلت هناك في الوقت في وقت الثانية في وقت الصلاة الثانية. تقولي لي والله المكان ضيق في الطائرة صلي على الكرسي ما عندك مشكلة ما دام أنك غير قادرة على القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أنت ما تستطيعين وفي مشكلة لما تقومين وأنت جالسة الله أكبر، الركوع الله أكبر سمع الله لمن حمد، السجود تخفضين أقل الله أكبر الله أكبر وصلى الله على محمد. واضح يا أختي آمنة؟ يعني المسألة سهلة. إذا رجعتي من هناك يختلف عليك الحال، هذه ما أدري عاد أنت جربتي هذا ولا لا، يختلف عليك الحال. عموما إذا فات عليك يوم كامل الاحتياط تقضينه يوم كامل، إذا ما فات عليك يوم لكن فجأة خاصة اللي يأتي من الجنوب فقد يعني يكون تفوت عليك الصلوات صلاتين مثلا. من العلماء من يقول الإنسان لا يصلي إلا ما أدركه، من العلماء يقول يقضي، والحمد لله ما دام القضاء فيه سهولة ويسر ليش ما أقضي الحمد لله وأصلي الركعتين. آمنة تقول أنا يعني أعمل صدقة جارية عني وعن والدي وعن إخواني وأخوات وكذا، تقول في وحدة جت من صديقاتي تبغى تشاركني، يعني ما حكم ذلك؟ آمنة لا ما يصلح، يعني جرت العادة أن خاصة في مسائل مثل الأجر وكذا الإنسان يحب يعني ينفرد بالأجر والثواب طريقة، فخاصة المسألة فيها كلام، ولذلك قولي لها ما دام الحمد لله عندها قدرة وأنت عندك قدرة كل واحد وصدقتها الجارية، ما في داعي لهذا التداخل، الله يرضى عليك ويكتب لكم الأجر. أم تقول عندي من إخواني من عليهم ديون هم عندهم مرتبات لكن ممكن أعطيهم من الزكاة؟ أختي الفاضلة آمنة، بالنسبة للغارم أحد بنود من يستحق الزكاة الغارمين، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. الغارم على نوعين، غارم لنفسه وغارم لغيره، ما أريد أن أفصل لأني الآن في آخر البرنامج، لكن بالنسبة للغارم اللي يستحق الزكاة هو الغارم لنفسه لحق نفسه بحق وليس بباطل، يعني استدان واقترض لأجل أمور مباحة وغير قادر على السداد، غير قادر على السداد، ما عنده قدرة، هذا يعطى من الزكاة. أخوك، أختك، عمك، خالك، عمتك، خالتك، هذول أولى من غيره. لكن شخص عنده مرتب وعنده أقساط سيارة ولا بيت ولا شيء وقادر يسدد، بمعنى أنه يبقى عنده جزء من الراتب يكفيه ولله الحمد، هذا ما يجوز إعطاءه من الزكاة، ويخطئ كثير من الناس الآن للأسف الشديد ويجلبون نفع لأنفسهم ولإخوانهم، يعطونهم من الزكاة وهم غير مستحقين، هو عليه قرض لكن قادر يسدد ما عنده مشكلة، بدليل أن راتبه يبقى منه جزء كبير يكفيه مو بشهر، شهرين وثلاثة. فتتنبهين لهذا رضي الله عنك. أم عبد الرحمن من السعودية تقول يعني طلبوا مني شهادة، شهادة عقد، شهادة الميلاد وعقد الزواج حسب ما فهمت لأن الصوت كان، لكن خلاصة المسألة تقول قالوا لنا لازم تروحون اليمن تختمونها، تقول يصعب علي الذهاب إلى اليمن، ذهبنا للسفارة وأخرجنا بدل فاقد، بدل فاقد، تقول الشهادة موجودة عندنا ولكن صعب أني أروح، ماذا علي؟ ما عليك الشيء بالنسبة لوضعك، صحيح أنك كذبتي، عليك التوبة والاستغفار والندم على مثل هذا الأمر، وزواجك صحيح والعقد صحيح ولله الحمد، ما يأثر على قضية علاقتك بزوجك، لكن قولي أستغفر الله وأتوب إليه، وكان الواجب عليك أن تكوني صريحة، تقول للسفارة هذه شهادة وثيقة الزواج أو شهادة الميلاد، وأنا والله يصعب علي روح اليمن، ذهابي إلى اليمن يكلفني مبالغ، يكلفني مخاطر، يكلفني كذا وكذا، تختمونها ولا لا؟ إذا قالوا ختمها الحمد لله، ما ختمها تبعثينها ببريد مثلا هناك عند أقاربك، يختمون منك ويبعثون لك يعني 100 درهم 200 درهم أو 200 ريال مثلا، يعني مستقبلا تنتبهين ولا ترجعين لمثل هذا العمل. أم عبد الرحمن تريد نصيحة لزوجها، تقول لما يرفع من الركوع بعد ما يعتدل يقول سمع الله لمن حمده، تقول أعلمه ما يسمع. أم عبد الرحمن أنت مأجورة على تعليمه ونصحه، لكن لا بد أن يعلم المصلي عموما وزوجك خصوصا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك الأذكار هذه كل ذكر في الصلاة له مكانه، فإذا جاء الإنسان يرفع من الركوع ماذا يقول؟ يقول لما يبدأ يرفع يقول سمع الله لمن حمده، هذا مكانه لأن بين الركنين، بين الركنين. لكن من رفع واعتدل ثم قال سمع الله لمن حمده فقد أتى بذكر في غير محله، أتى بذكر في غير محله، مثل بعض أئمة المساجد الله يهدينا وإياهم وبعض المصلين لما يضع رأسه في السجود يقول الله أكبر، هذا غلط، السجود محله لما يضع رأسه وش يقول؟ سبحان ربي الأعلى. طيب الله أكبر وين؟ بين الركنين، لما ينتقل من الركن ويبدأ الانتقال يقول الله أكبر. جمهور الفقهاء يقولون الصلاة صحيحة مع الكراهة، بعض العلماء يقول باطلة لأنه أتى بذكر واجب في غير محله، هذا قول لبعض الفقهاء وقول قوي، لكن جمهور الفقهاء يقولون الصلاة صحيحة مع الكراهة. أم محمد من أبو ظبي وأبو قاسم من الجزائر أعتذر منكم، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على سؤال الأخت أم محمد في بداية البرنامج، وكذلك الأخ أبو قاسم من الجزائر. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.